بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، لما ذكر الشيخ رحمه الله كان الإسلام ذكر أدلة كل ركن منها، وقد سبق في آخر الدرس الماضي أدلة شهادة أن لا إله إلا الله، وبقي من الركن الأول أدلة شهادة أن محمدا رسول الله. أدلة شهادة أن محمدا رسول الله كثيرة، من الكتاب والسنة والمعجزات الباهرات الدالة على رسالته صلى الله عليه وسلم. فمن الكتاب هذه الآية، يقول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه شهادة من الله سبحانه وتعالى لهذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبيان صفاته صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم اللام هذه لام القسم، فيه قسم المقدر، تقديره والله لقد جاءكم. اللام هذه يسمونها الموطئة للقسم، وقد حرف تأكيد، تأكيد بعد تأكيد. جاءكم أيها الناس، هذا خطاب لجميع الناس، لأن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الإنس الجن، لجميع الفقلين الجن والإنس. جاءكم رسول، الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، سمي رسولا لأنه مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى. رسول من أنفسكم أي من جنسكم، من جنسكم من البشر، وليس ملكا من الملائكة. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى أنه يرسل إلى البشر رسلا منهم من أجل البيان، من أجل أن يتخاطبوا معه، ولأنهم يعرفونه. لو أرسل إليهم ملك ما استطاعوا أن يتخاطبوا معه لأنه ليس من جنسه، وأيضا لا يطلقون رؤية الملك لأنه ليس من جنسه. لرحمته سبحانه أن أرسل إلى الملك رسولا من جنسه، بل وإنه من العرب ومن أشرف بيوت العرب نسبا، من بني هاشم الذين هم أشرف أنساب قريش، وقريش نسبها أشرف أنساب العرب، فهو خيار من خيار، يعرفون شخصه ويعرفون نسبه ويعرفون قبيلته ويعرفون بلده، رسولا من أنفسهم عزيز عليه ما عنتم، عزيز يعني شاق عليه صلى الله عليه وسلم، ما عنتم يعني ما يشق عليه، العنف معناه التعب والمشقة، الرسول صلى الله عليه وسلم يشق عليه لا يشق على امته، وكان لا يريد لها المشقه وانما يريد لها اليسر والسهوله. ولذلك جاءت شريعته صلى الله عليه وسلم سهله سهله. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحموديه السبت. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. لا يريد الله ان يجعل عليكم في الدين من حرج. فشريعته صلى الله عليه وسلم سبت تتماشى مع قدره الناس واستطاعه الناس المكلفين، ولا تحملهم ما لا يطيقون. وذلك لان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحب لهم التيسير، فما خير بين امرين الا اختار انكرهما ما لم يكن مثله، وكان يحب ان ياتي بالعمل فيتركه شفقه بامته، يترك العمل وهو يحب ان ياتي به من الاعمال الصالحه من اجل ان لا يفعل لئلا يشق على امته عليه الصلاه والسلام. هذا من صفاته انه يشق عليه ما يشق على امته ويقر لسرورها ويفرح لفرحها. ولو كانت هذه صفته فلا شك انه لا ياتي الا بالخير والرحمه. عزيز عليه ما علمت، حريص عليكم اي على هدايتكم واخراجكم من الظلمات الى النور، ولذلك كان يتحمل المشاق في دعوه الناس قلبا لهدايتهم واخراجهم من الظلمات الى النور، حتى قال الله له: لعلك باخذ نفسك ان لا يكون المؤمنين، اي لعلك مخلص نفسك أن لا يكونوا مؤمنين من أجل الحزن عليهم، ولا تحزن عليهم. هذا من تمام نصره صلى الله عليه وسلم، حريص عليهم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذه صفة أخرى، صفة ثالثة أو رابعة، صفة رابعة. بالمؤمنين رؤوف للرأفة، وهي الرأفة معناها الرفق، الرفق واللطف. رؤوف الرحيم تتبعون الرحمة، فليس بغليظ ولا قاسٍ على الأمة، فبلا رحمة من الله لنت لها، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا بالفور. كان صلى الله عليه وسلم متواضعا لينا مع المؤمنين، يحضر لهم جناحه ويستقبلهم بالبذل والمحبه العطف والاحسان. هذه من صفاته صلى الله عليه وسلم. ذكر الله خمس صفات لهذا الرسول: الأولى أنه منكم من أنفسكم، الثانية عزيز عليه ما عملتم، الثالثة حريص عليكم، الرابعة بالمؤمنين رؤوف، الخامسة رحيم. خمس صفات لصفات هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وخص المؤمنين بالرابعة والرحمة لأنه صلى الله عليه وسلم كان غليظا على المشركين والمعاندين، يغضب لغضب الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الرحمة والرافع خاصة للمؤمنين، وهكذا المؤمنون مع بعضهم مع بعض، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه صفاته صلى الله عليه وسلم والشهادة له بالرسالة، لأن الله قال رسول شهد له بالرسالة. وجاءت آيات كثيرة تفرح برسالته صلى الله عليه وسلم، ويا محمد إنا رسول قد خلت من قبل الرسل، محمد رسول الله والذين معه، محمد رسول الله مبتدا وخبر، محمد مبتدا رسول الله خبر، تثبت له الرسالة من ربه عز وجل. لا كان محمد على أحد الذي جاء منك ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كل هذه الآيات تثبت الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رد الله على الكفار من إنكارهم رسالة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، كفى بالله شهيدا بيني وبينك ومن عنده علم الكتاب. استشهد بالله عز وجل، استشهد بالعلماء من اهل الكتاب الذين يعرفون رسالته في الكتب السابقه. استشهد ربك واستشهد على العلم بأمر الله سبحانه وتعالى. قل انتهى بالله شهيدا بيني وبينك، فلو كنت كاذبا فإن الله لا يقرني على أن أكذب عليه. فإقرار الله له دليل على صدقه الله عليه وسلم، لأن الذين يدعون الرسالة ويكذبون الله جل وعلا لا يمهلهم بل يقمعهم ويخزيهم ويبين كذبا. فإقرار الله له أكبر دليل على صحة رسالته. أما الاعتزال فكثيرا دل على رسالته صلى الله عليه وسلم، أعظمها القرآن الكريم. أعظم المعجزات وأبقاها القرآن الكريم الذي أعجز الجن والإنس أن يأتوا بسورة للمثل، وتحداه إلى يوم القيامة أن يأتوا بسورة للمثل. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة للمثل يدعو شهداءكم من دون الله. استعينوا بمن تشاءون، استعينوا بمن تشاءون، وادعوا من استطعتم. في الآية الأخرى وادعوا من استطعتم من دون الله، هاتوا كل الناس يعاونون. يدعو شهداءكم من دون الله فيكم بالصبر، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذا إخبار عن المستقبل أنهم لا يستطيعون أبدا ولن تفعلوا، يعني أبدا في المستقبل لا يوم القيامة. فما استطاعوا ما عدا وجههم لله ولرسوله وشدة إنكارهم، ما استطاعوا أن يأتوا في أكثر سورة من القرآن. وهذا دليل على أن هذا القرآن من عند الله، وأنه دليل على صدق رسالة هذا الرسول، لأنه رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب. فكيف يأتي بهذا الكتاب الذي أعجز الفصحى والبلغاء وأعجز الجن والإنس؟ إلا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهير. نزل على رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب حتى 40 سنة بين أظهرهم يعرفونه لعدم الكتابة أو عدم القراءة، ويعرفونه أيضا بالأمانة والصدق. فهذا دليل على رسالته صلى الله عليه وسلم. إلا الأدلة على رسالته أن سيرته ودعوته على وفق سيرة الأنبياء ودعوة الأنبياء. الأنبياء كلهم سيرتهم واحدة من أولهم إلى آخرهم. فهذا دليل على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. بخلاف المتنبئين الكذبة فإن سيرتهم تختلف عن سيرة الأنبياء فلا تختلف معها أبدا. الحاصل أن أدلة رسالته صلى الله عليه وسلم كثيرة. ومن أراد المنجين فليراجع كتاب النبوات للإمام شيخ الإسلام بن تيمية كتاب النبوات. ففيه المزيد من هذه المسألة المهمة. لا ومعنى شهادة أن محمد رسول الله شهادة أن محمد رسول الله لها معنى ولها مسألة. هل مجرد لفظ يقال فقط إنما لها معنى لها مسألة. المعنى أن تعترف بلسان وبقلب أنه رسول الله تنطق بلسانك تشهد له بلسانك وتعتقد ذلك بقلبك أنه رسول الله اعتقادا جازما لا شك فيه. هذا معنى الشهادة أنه رسول الله إقرار باللسان واعتقاد بالقلب أنه رسول الله. أما التلفظ باللسان مع إنكار القلب هذه طريقة المنافقين. إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم ذلة سترة يقترن بها تقضوا عن سبيل الله. فدل على أن النطق باللسان أنه رسول الله مع إنكار الخلق لا يصح. وكذلك اعتقاد القلب مع عدم النطق باللسان لمن يقدر على النطق أيضا لا يصح. فإن المشركين يعلمون أنه رسول الله لكنهم يعاندون كما قال تعالى ولقد يعلم إنه لا يحزنك الذي يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم في قلوبهم يعرفون أنه رسول الله لكن منعهم الكبر ومنعهم العناد أن يعترفون بالرسالة. فالحسد كما عند اليهود وكما عند مشركي العرب حتى إن بعضهم قرع قال إنا بني كنا نحن وبنو هاشم كنا نحن وبنو هاشم نتساوون في الفقر وفي كل الأمور لكنهم قالوا منا رسول وليس منكم رسول من أين أن نأتي برسول. ولذلك أنكر الرسالة حسدا لبني هاشم. يقول الوليد بن المغيرة يقول الوليد بن المغيرة يقول كنا وبني هاشم كفر غيرها أطعموا وأطعمنا وفعلوا وفعلنا وكذا وكذا ثم قالوا منا رسول ونحن من أين نأتي برسول. فلذلك أنكروا رسالته عليه الصلاة والسلام كبرا وعنادا مع اعترافهم أنه رسول الله. يقول أبو طالب في قصيدته يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين لولا الملامة أو حذار مسكة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. يعترف برسالة في قلبه لكن منعه الحمية الجاهلية لقومه وأن يكفر في دين عبد المطلب الذي هو عبادة الأصنام. يعترفون بتلوثهم، فلا يكفي الاعتراف في القلب انه رسول الله، بل لا بد من النطق باللسان. ثم ايضا لا يكفي النطق باللسان والاعتراف في القلب، بل لا بد من امر ثالث وهو الاتباع. الاتباع على تعالى، فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. لا بد من حتى لو نظر مثل ابي طالب وحاب دونه وهو يعرف انه رسول الله لكن لم يتبعه فانه ليس بمسلم حتى يتبعه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ لا تسمعون ومعنى شهادة ان محمد رسول الله طاعته فيما امر تطبيقه فيما اخبر اجتناب ما نهى عنه وجد وأن لا يؤمن الله إلا بما شرع. فمع الاعتراف برسالته ظاهرا وباطنا نطقا واعتقادا لا بد من اتباعه صلى الله عليه وسلم. ويتلخص ذلك في أربع هذه الكلمات التي ذكرها الشيخ رحمه الله. طاعته بما أمر الله جل وعلا يقول من يطع الرسول فقد اطاع الله. فلا ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. ويقول سبحانه وتعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول، قرن طاعه الرسول مع طاعته سبحانه وتعالى وقرن معصيته مع معصية الرسول. ومن يعص الله ورسوله فيتعدى حدوده، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قال تعالى وإن تطيعوه فاهتدوا وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فإن لم يستجيبوه فاعلم أن ما يتبعون أهواء، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فلا بد من طاعته صلى الله عليه وسلم. الذي يشهد أنه رسول الله يلزمه طاعته الصلاة والسلام، طاعته فيما أمر. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو تصيبه عذاب أليم عن أمره عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور كثيرة مغيرة، أخبر عن الله وأخبر عن الملائكة وأخبر عن أمور الغائبة وأخبر عن أمور المستقبلة لقيام الساعة وأشراط الساعة والجنة والنار، وأخبر عن أمور الماضي أيضا عن أحوال الأمم السابقة. فلا بد من تصديق بما أخبر لأنه الصدق لا كذب فيه. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بهذه الأخبار من علم أو هذه الأوامر أو النواهي، لا يتكلم من علم عليه الصلاة والسلام، وإنما يتكلم بوحي من الله عز وجل. فأخباره صدق عليه الصلاة والسلام. فمن لم يصدقه فيما أخبر ليس بمؤمن ولا صادق فيما في شهادته انه رسول الله. كيف يشهد انه رسول الله ويكذبه في احباره؟ كيف يشهد انه رسول الله ولا يطيع امره؟ اذا ما فائده الشهاده؟ طاعته فيما تصديقه فيما واجتناب ما نهى عنه وزجر. اجتنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لها عن أقوال وأفعال وصفات كثيرة، فلا ينهى صلى الله عليه وسلم إلا عن شيء فيه ضرر وفيه شر، ولا يأمر إلا بشيء فيه خير وفيه بر. اجتناب ما نهى عنه وجبه، فإذا لم يجتنب ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه لم يكن شاهدا له بالرسالة. قرب تناقضا، كيف يشهد له رسول الله ولا يجتنب ما نهاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. فلا بد من اجتناب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. الامر الرابع: ان لا يعبد الله الا بما شرع، تخير العبادات بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ياتي بعباده لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم، وان كان قصده قتلا وان كان يريد الاجر، لكن هذا عمل باطل لم ياتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي لا تكفي، لا بد من الاتباع. العبادات توحيدية، فلا يجوز الاتيان بعبادات لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقال: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. فالاتيان بعباده لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر بدعه منكره منهيا عنها، وان قال بها فلان او علان او فعلها من فعلها من الناس، ما دامت خارجه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فانها بدعه وضلاله. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فتجتنب البدع والمحدثات والخرافات، كلها عمل باطل تنقص وضلال على من أتى بها. وإن كان يقصد الخير ويريد الأجر، فإن العبرة ليست بالمقاصد، وإنما العبرة بالاتباع والطاعة والانقياد. ولو كنا أحرارا في أن نأتي بما نشاء ونستحسن من العبادات لم اقتدنا إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن من رحمة الله بنا لم يكلنا إلى عقولنا، ولم يكلنا إلى فلان وعلان من الناس، لأن هذه أمور مردها إلى الشرع، فردها إلى الله ورسوله، ولا ينفع منها إلا ما كان موافقا لما شرعه الله ورسوله. ففي هذا الابتعاد عن جميع البدع، وأن من ابتدع فإنه لم يشهد أنه رسول الله، من ابتدع شيئا يخالف ما جاء به الرسول فهذا يدل على أنه لم يشهد الشهادة الحقيقية. الذي يشهد أنه رسول الله شهادة حقيقية يتقيد بما شرع، ولا يخلق شيئا من عنده أو يبتدع شيئا محددا ممن سبق. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، ليست ألفاظا تقال باللسان فقط من غير التزام ومن غير عمل ومن غير تقيد بما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. لا.
وقد يقول الله تعالى: وما رزقناكم
انتهى من الاستدلال على الركن الاول شهادة لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. انتقل الى الاستدلال على الركنين اللذين بعد الركن الاول وهما الصلاه والزكاه. الصلاه هي الركن الثالث من اركان الاسلام والزكاه هي الركن الثالث من اركان الاسلام وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. صلاة عمل بدني والزكاة عمل مالي. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لا يقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. لما امتنع أناس من العرب عن أداء الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقال: والله لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا كانوا يأتونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. الزكاة حق واجب في أموال الأغنياء للفقراء، ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل في كثير من الآيات، ومنها هذه الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا تفسير التوحيد. الشيخ يقول هذه الآية فيها دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. تفسير التوحيد في أولها: وما أمروا أي الناس إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا تفسير التوحيد. تفسير التوحيد هو عبادة الله مع الإخلاص له، ترك عبادة ما سواه. الدين والعبادة والتوحيد بمعنى واحد، مخلصين له الدين أي العبادة. هذا تفسير التوحيد. وليس تفسير التوحيد ما يقوله علماء الكلام أنه الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. هذا توحيد الربوبية، والمطلوب هو توحيد الألوهية الذي دعت إليه الرسل. ولا يكون المسلم مسلما الا اذا جاء به. اما من جاء بتوحيد الربوبيه فقط فهذا ليس بمسلم، بدليل ان المشركين كانوا يعتقدونه وينفقون به ويعتنون به، ولم يدخلهم الاسلام ولم يمنعهم من قتل وسبي اموالهم. توحيدهم هذا لم يمنع دماءهم واموالهم لأنهم ليسوا موحدين لما أشركوا بالله عز وجل في العباد. هذا تفسير التوحيد من كتاب الله لا من كتاب فلان أو علان، كتاب الجوهرة أو كتاب المواقف أو كتاب علماء السلام. لا يوجد تفسير التوحيد من هذه الكتب، وإنما يؤخذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتب أهل السنة والجماعة الذين يتمشون على كتاب الله وسنة رسوله. هذا هو تفسير التوحيد. ويقيم الصلاة بمعنى أن يأتوا بها كما أمر الله جل وعلا بشروطها وأركانها وواجباتها. أما مجرد الصلاة سورة الصلاة فقط لا تكفي، بل هذا لم يقل ويصلي، بل قال يقيم الصلاة. ولا تكون الصلاة قائمة إلا إذا أتى بها كما أمر الله سبحانه وتعالى بشروطها وأركانها وواجباتها كما أمر الله جل وعلا. أما الذي يصلي لجرد صورة في أي وقت يشاء أو بدون طهارة وبدون طمأنينة يعني لا يأتي في متطلبات الصلاة هذا لم يفعل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته الذي لا يصل عن ذي صلاته قال له قل فإنك لم تصل. ليس المقصود صورة الصلاة من قيام وركوع وسجود وجلوس، ليس هذا هو المقصود. المقصود أن يؤتابها كما شرعها الله سبحانه وتعالى. الشوق يتم بكل متطلباته الشرعية. ويقيم الصلاة. ويؤتوا أن يدفعوا الزكاة، يدفعونها للمستحقين. الذين قال ووضحهم الله بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغائبين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغائبين وفي الرقاب والغانمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. الله عليم الحكيم. ذكر كما مثل الصالح وحصرها بقوله به النبأ فلا يجوز صرفها في هذه المصارف الثمانية. فمن صرفها في غير مصارفها الثمانية لم يكن قد آتى الزكاة. ولو أنفق أموالا طائلة ملايين أو مليارات سماها زكاة لا تكون زكاة حتى توضع في مواضعها التي حفر الله تعالى فيها. هذا معنى إنسان الزكاة. وأيضا في وقتها يخرجها عند تمام وقتها عند وجودها لا يتباطا ويتأخر ويتبادل. أي مكان بها نفسه لا يعتبرها مغرما او خساره وانما يعتبرها مغنما له ويؤتي الزكاه. وذلك الذي هو عباده الله مخلصين له الدين حنفاء واقام الصلاه وايتاء الزكاه هذه الامور الثلاثه دين القيمه. دين القيمه الدين المله الدين الملة. والقيمة صفة لمن صف المحذوف تقديره دين الملة دين الملة القيمة أي المستقيمة. هذا دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد هو الركن الأول. نعم.
ودليل قوله تعالى
دليل الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إلى قوله تعالى في آخر الآية التي بعدها ثم أتم الصيام من الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كل هذا في الصيام. يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب للمؤمنين لا تأخذوا لأنهم أهل الارتكاب. والصيام لا يجب إلا على المؤمنين. أما الكفار فلو فعلوه ما صح منهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ما زادوا على الكفر فإنهم لا تنفعهم العبادات لا صيام ولا غير صيام. ولذلك خاطب الله به المؤمنين خاصة لأنهم هم الذين يستجيبون وهم الذين يصح منهم الصيام ويقبل منهم الصيام. كتب عليكم الصيام معنى كتب فرض معنى كتب فرض مثل قوله تعالى كتب عليكم الكتاب يعني فرض عليكم الكتاب. فالكتب في كتاب الله معناه الخبر، كما كتب أي كما فرض على الذين من قبلكم من الأمم، فدل على أن الصيام كان معروفا عند الأمم السابقة وذو الشرائع القديمة، ولم تختص به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يستحمله على النقود إذا كان مشروعا في حق الأمم السابقة، فإنه مما يستحمله على النقود، لأن النقود قد تتفاقم الصيام بما فيه من فتح جماعها ومنعها من الشهوات، فالله جل وعلا بين أنه سنته في خلقه وأنه على جميع الأمم كما كتب على الذين من قبل. حتى في الجاهلية كان الصيام معروفا، كانوا يصومون يوم عاشوراء، كان معروفا الصيام حتى عند أهل الجاهلية، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا بيان للحكمة، لعلكم تتقون بيان للحكمة لمشروعية الصيام، وهو أنه يسبب التقوى، لأن الصيام يترك به الإنسان مألوفاته وشهواته ومرغوباته تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فيسبب التقوى، كما أنه أيضا يكسب شهوة النفس وحدتها، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فمع تناول الشهوات يتسلط الشيطان، ومع ترك الشهوات يضعف مجرى الدم فيطرد الشيطان عن المسلم. ففي الصيام تكون التقوى، والتقوى هي جماع الخير كله، تقوى تجمع الخير كله، فهذا من فوائد فائدة الصيام أنه يسبب التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى، واتقاء المحارم، واتقاء المحارم والشهوات المحرمة، لأن الإنسان إذا ترك المباحات طاعة لله فكان أولى من باب أولى أن يترك المحرمات. الصيام يدربه، على تجنب الحرام، ويدربه على التمكن من نفسه العمارة بالسوء، ويطرد عنه الشيطان، ويلين قلبه من الطاعة، ولذلك تجد الصائم أقرب إلى الخير من النقص، تجده يحرص على تلاوة القرآن على الصلاة، ويذهب إلى المسجد مبكرا، الصيام لينه للطاعة وهزته، كل هذا داخل في قوله لعلكم تتقون. الشاهد من الآية قوله كتب عليكم الصيام، فهذا دليل على فرضية الصيام، وفسره بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لأن قوله كتب عليكم الصيام هذا مثل فسره وفصله بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن كان منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر عده من الايام. نعم، هذا دليل الصيام. دليل الركن الخامس وهو الأخير من أركان الإسلام الحج، دليله قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اليهود ادعوا أنهم مسلمون، ادعى اليهود أنهم مسلمون، ف فالله جل وعلا امتحنه في هذه الآية. قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. لله هذا فرض، أي حق لله سبحانه وتعالى وواجب لله عز وجل على الناس حج البيت. الحج معناه في اللغة القصد، الحج معناه في اللغة القصد. وأما في الشرع فالحج معناه قصد الكعبة المشرفة والمشاعر المقدسة في وقت مخصوص لأداء عبادات مخصوصة. قصد الكعبة المشرفة والمشاعر المقدسة في وقت مخصوص لأداء عبادات مخصوصة، وهو مناسك الحج، حج البيت، حج البيت الكعبة. وما حولها من المشاعر تابع لها. من استطاع إليه سبيلا، هذا بيان شرط الوضوء، بيان شرط الوضوء وهو الاستطاعة، الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية. الاستطاعة البدنية أن يكون قادرا على المشي والركوب والانتقال من مكان من بلده إلى مكة في أي مكان من الأرض، هذه بدنية. يخرج العادي عجزا مستمرا كالمريض مرضا مزمنا والسبيل الهرم، فهذا ليس عنده استطاعة بدنية. فإن كان عنده استطاعة مالية فإنه يريد من يحج عنه حجة الإسلام. أما الاستطاعة المالية فهي وجود توفر المركب الذي ينقله من الراحلة أو السيارة أو الطائرة أو الباخرة، كل وقت بحسبه توفر المركب الذي ينقله، يكون عنده ما يستطيع أن يوفر له المركب الذي ينقطيه لأداء الحج. وأيضا الزاد، يكون عنده زاد ونفق له في السفر ذهابا وإيابا ولمن يمونهم إلى أن يرجع إليهم، يكون عندهم كفايتهم إلى أن يرجع إليهم. الزاد معناه يكون عنده ما يكفيه في سفره ويكفي من يمونهم من أولاده ووالديه وزوجته، كل من يمون دخل يؤمن لهم، يؤمن لهم ما يكفيهم حتى يرجع إليهم. بعد سداد الديون، بعد سداد الديون، كان عليه ديون، كن أنا فاضلا عن سداد الديون، فإذا توفر هذا فهذا هو السبيل الزاد والراحل، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ومن لم يستطع ليس عنده زاد ولا راحلة فليس عليه حج، لأنه غير مستطيع. فشرط وجود الحج هو الاستطاعة. ولما كان الحج يؤتى إليه من بعيد من أقطار الأرض من كل فج عميق، ويحتاج إلى لحوم ويحتاج إلى سعى، وقد يحصل فيه أقطار ومشقات، فمن رحمة الله أن جعله في العمر مرة واحدة، العمر مرة واحدة، وما زاد عليها فهو تطوع. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، حيث لم يجبه على المسلم كل سنة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب عليكم الحج فحدوا. قال الأفرع بن الخامس رضي الله عنه: فكل سنة يا رسول الله. فسكت عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أعاد السؤال فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد السؤال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجدت، لو قلت نعم يعني كل سنة لوجدت ولما استطعتم، ولما استطعتم الحج مرة واحدة فما جاء فهو تطوع. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من امتنع عن الحج وهو يكفر ولم يحج فإنه كافر، لأن الله قال: ومن كفر، يعني من أبى أن يحج وهو قادر على الحج فإن هذا كفر. قد يكون كفرا أكبر، قد يكون كفرا أكبر. من تركه جاحدا لوجوده هذا كفر أكبر بإجماع المسلمين. أما من اعترف بوجوده وتركه متكاسلا فهذا كفر أكبر. ولكن إذا كان له مال بعده وتوفي وله مال فإنه يحجج من تركته، لأنه دين عليه لله عز وجل. فهذه الآية فيها وجوب الحج وأنه ركن من أركان الإسلام. هذه الآية بينت أنه واجب، ولله على الناس حج البيت، والرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه ركن من أركان الإسلام في حديث جبريل وفي حديث ابن عمر، جعله ركنا من أركان الإسلام. والحج في السنة التاسعة على قول، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في هذا العام، وإنما حج في العام الذي بعد العام العاشر. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل عليا ينادي الناس في الموسم أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما منع المشركون والعراة من الحج في العام القادم حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع.
المرحلة الثانية الإيمان
المرتبة الثانية من مراتب الدين انتهت المرتبة الأولى وهي الإسلام. المرتبة الثانية هو الأعلى منها الإيمان، والإيمان أعم من الإسلام، فكل مؤمن مؤمن وليس كل مسلم مؤمنا. فالإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله. والإيمان في اللغة معناه التصديق. قال تعالى: وما أنت بالمؤمن لنا أي بمصدق لنا. الإيمان في اللغة معناه التصديق. وأما الإيمان في الشرع فهو كما فسره الله السنة والجماعة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهو بهذا التفسير يكون حقيقة شرعية، حقيقة شرعية، لأن الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. فتفسير الإيمان بهذا التفسير هو حقيقة شرعية. فالإسلام نقله من اللغة، نقله من المعنى اللغوي إلى معنى شرعي. الإيمان الشرعي هو هذا، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما الإيمان اللغوي فهو التصديق فقط، قول باللسان لا بد من النطق والاعتراف باللسان، واعتقاد بالقلب لا بد من أن يكون ما ينطق به بلسانه معتقدا له في قلبه، معتقدا به في قلبه. وإن كان هذا مثل إيمان المنافقين يقول بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ولا ينفي الإيمان القول باللسان والاعتقاد بالقلب، لا بد من العمل بالجوارح أيضا من أداء الفرائض وتجنب المحرمات وفعل الطاعات عموما واجبها ومستحبها، هذا عمل الجوارح. كل هذا من الإيمان، وهو بهذا التعريف يشمل الدين كله، كل الدين كله من الإيمان. لكن هذه الطاعات وهذه الشرائع الكبيرة منها ما هو أركان، أركان الإيمان، ومنها ما هو مكملات للإيمان. فأركان الإيمان يأتي بيانها. الإيمان له أركان وله شعب، وقد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثين، بين أركان الإيمان في حديث جبريل، وبين شعب الإيمان في حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، هذا يأتي إن شاء الله. والإيمان والإسلام، قلنا لكم أكثر من مرة إنهما إذا ذكر جميعا صار بكل واحد معه، وإذا ذكر منهما واحد فقط دخل في الآخر. فإذا ذكر جميعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وهي أركان الإسلام الخمس، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة وهي الأركان الستة محلها القلب، ولا بد من اجتماعها في المسلم، لا بد أن يكون مسلما مؤمنا يطيب أركان الإسلام ويطيب أركان الإيمان، لا بد من اجتماعهما. نعم. وهو أيضا قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة رواية أخرى. قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع، البضع هو ما بين الثلاثة إلى التسعة، ما بين الثلاثة إلى التسعة يقال له بضع. فإذا قيل بضعة عشر، بضعة عشر هو ما بين ثلاثة عشر إلى تسعة عشر، وإذا قيل بضع فقط فهو ما بين الثلاثة إلى التسعة، بضع وسبعون شعبة، والشعبة معناها قطعة من الشيء، أي الإيمان بضع وسبعون قطعة أو جزء، الشعبة القطعة أو الجزء. أعلاها الأعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هي رأس الإسلام ورأس الإيمان وهي الركن الأول وهي مدخل الدين. فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها أي آخرها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق أي إزالة، إماطة معناها إزالة، والأذى كل ما يؤذي الناس، كل ما يؤذي الناس من شوك أو حجر أو أوساخ أو قانورات أو مخلفات، كل ما يؤذي الناس في طريقه. لأن وضع الأذى في الطريق محرم، لأن الطريق للمرأة لا يجوز أن يعرقل المرأة أو يعرضهم للخطر يوقف سيارة في الطريق، هذا من الأذى، إيقاف السيارة في الطريق هذا من الأذى، إرسال الماء من البيت في الطريق هذا من الأذى، وضع القمامات في الطرقات هذا من الأذى، سواء كان الطريق في البلد أو في البر. هذا من وضع الحجارة، وضع الأخشاب، وضع الحديد لطرقات الناس، حفر الحفر لطرقات الناس، كل هذا من الأذى. فإذا جاء مسلم وأزال هذا الأذى وأخلى الطريق منه فهذا دليل على إيمانه، هذا من الإيمان. فوضع الأذى في الطريق من النفاق، وإزالة الأذى عن الطريق من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء خلق، خلق يجعله الله الإنسان يحمله على فعل ما يجلده ويزينه ويمنعه مما يجلده ويشينه. الحياء الذي يحمل صاحبه على الخير ويبعده عن الشر هذا محمود. أما الحياء الذي يمنع الإنسان، الحياء الذي يمنع الإنسان من فعل الخير وطلب العلم والسؤال عما أسأل فهذا مذموم، حياء مذموم، هذا خجل، هذا ليس حياء محمودا وإنما هو خجل وتخليل من الشيطان. الحياء شعبة من الإيمان، شعب الإيمان كثيرة كما عرفتم بدء وتدبر. وقد كتب الإمام البيهقي ألف مؤلفا كبيرا بين فيه شعب الإيمان، وله مختصر مطبوع، له مختصر مطبوع. نعم. ما ذكر العلماء من أن البناء قول باللسان بقلب وعمل بالجوارح، لأن قوله أعلاها قول لا إله إلا الله لا يجري على القول، وقوله عليه الصلاة والسلام أدناها إمامة الأذى عن الطريق هذا عمل، دل على أن الأعمال من الإيمان، وقوله الحياء شعبة من الإيمان هذا في القرآن، الحياء إنما يكون في القلب، فهذا دليل على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا
محمد.
إن تقصي العاصي إذا كانت معصيته تقتضي الردة مخالفة للردة، أما إذا كانت معصيته لا تقتضي الردة فإنه لا يكون خارجا من الإسلام، ولكن يكون إسلامه ضعيفا، يكون إسلامه ضعيفا فناسقا ليس على حد سواء. المسلمون ليسوا على حد سواء، منهم من إسلامه قوي وإيمانه قوي، ومنهم من هو دون ذلك حسب ما يكثر منهم من أعمال. نعم، لا مانع وقت أهل الخشب، وجاء بعدها حد أيضا موجدة، لا مانع يسمونها موجدة في الخشب. نعم.
يقول ذلك مع حكم من المسلم حتى قاموا حتى
القبور لا يتحقون حتى تقام عليهم في خطر. في البال أن ما قال صحيح وعمل لم تبلغهم الحجة يحتاجون إلى إقامة الحجة لقوله بالمجتمع المنعزل لا يصل إليهم شيء من الدعوة ولا يسمعون القرآن ولا يسمعون الأحاديث. هذا قول لا يتحقون حتى تقام عليهم مثل ما هو يبلغهم الحجة. أما إن كانوا في وسط المسلمين يسمعون القرآن يسمعون الأحاديث ويقرؤون الكتب فهؤلاء قامت عليهم الحجة. وما دامت قامت عليهم الحجة وهم يعبدون غير الله فإنهم يكفرون. ومن وافقهم على هذا وقال اعتذر عنهم فإنهم مثلهم يقول مثلهم كافر مثلهم. لا هو أمر الدين وهذا هو الأصل ومن أنه هو مستحب. ما هو من باب النزول فإن الإنسان يفعل منه ما يستطيع. إذا عجز عن شيء فإنه غير واعظ. مثلا المسلم إذا كان لا يستطيع القيام فإنه يستطيع عنه القيام ويصلي قائما لأنه لا يستطيع غيره. لكن هنا استطاعه. إذا كان لا يستطيع السجود على العرق السجود ركن، لكن إذا كان لا يستطيع يوم واحد يستطع عنه السجود على الأرض وإنما يستطيع بسجود الإيمان بحفظ الرأس. هذا الذي يستطيع. أما مسألة السنن فالسنن أمر الله إن فعلها فله أجر وإن تركها حتى ولو كان مستطيعا. إذا تركها ولو كان مستطيعا لا يسمع عنه. من فعلها له أجر ومن تركها فلا يسمع عنه ولو كان مستطيعا. لكن من تركها وهو يحبها ويريدها لكن حال بينه وبين العذر يكتب له أجر لم يفعلها من أجل الجبر الصالح. أما من تركها وهو يقرب ولا يدرك حبات فهذا لا يسمع عليه.
يقول
الثالث
ما
أخذ زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم. زيارة النساء لا تجوز للقبور كلها لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نحتاج. لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. واللعن يقتضي أن زيارة النساء للقبور كبيرة من كبائر الذنوب. فلا يجوز لهم زيارة القبور. غرور لا قبر الرسول ولا غيره.
نعم.
يقول في السؤال: أرى الناس وذوق الناس في البيت أرباب والمالي والدين، ماذا عن ذلك؟ تتركون كلمة الله حيك الله، هذا هو المعروف، هو الدعاء المعروف، الاستقبال المعروف. نعم.
يقول الثالث: أرى الناس
نعم ومن باب الجهل على جرح الحرام لا يجوز. والذي يتكلم بالعلماء احد رجلين، اما انه من اصحاب الشهوات والقصور من اصحاب الشهوات المحرمه والقصور والمعاصي فهو يبذل العلماء ان ينهونه عن ذلك ويمنعونه من ذلك ان كان له سلطه فهو يبذلهم من اجل فلسه الشهوات المحرمة لأنه حال بينه وبينها أو خوفوه من تناولها. والرجل الثاني رجل صاحب هوى عنده ملول منحرفة اتجاهات منحرفة والعلماء لا يوافقونه عليها فهو يبذلهم من أجل ذلك. من أجل أنهم لا يوافقونه على انحرافه في فكره، انحرافه في مذهبه، انحرافه في اتجاهاته، وينهون عن التفرق، وينهون عن الحزبيات، وهو يعشق الحزبيات والتفرق، فهو يطلبهم من أجل هذا. الحاصل أن لا تجبهم إلا أنه يتكلم بهم لا خلاف، لا خلاف فيهم، لأنه لو كان في خير لأحب أهل العلم وأحب المؤمنين وأولياء الله سبحانه وتعالى. لا من جهة تعريفه، يعني من جهة تعريفه، كل مؤمن فهو مسلم من باب أولى، وليس كل مسلم يكون مؤمنا. وأخص من جهة أهله، فالمؤمن أخص من المسلم، أخص من المسلم وأعلى درجة من المسلم، مطلق المسلم. لا إذا كانت لا جاءت هذه الليلة ولا جاءت عنده التي حلت أنها لا تجيب منه انتهى الأمر. وأما هو لم يطلقها ولم يحصل شيء من ذلك فليس عليه شيء، يعني ما طلقها وإنما وعد أنه سيطلقها فليس عليه شيء في الوعد. لا هذا ممكن بيع المحرمات من المجلات والدخان وغير ذلك من المحرمات، هذا ممكن يجب انكاره ونصيحة من يفعله. وكمن المحرمات حرم، ان الله اذا حرم شيئا حرم هذا، فالمجلات القليله حرام وبيعها وثمنها حرام، الدخان حرام وثمنها حرام، كل ما حرم الله فإن كان له حرام ولا يجوز فيه. وعلى المسلم أن يتقي الله ولا يأتيه الشيطان ويقول هذه الأشياء إذا وضعتها تروح مثل الزبائن ويرغبون الزبائن في محل، هذا من الشيطان. عليه أن يتقي الله ويبعد هذه المحرمات، ففي الحلال لم يكن عن الحرام، ومن يتق الله اجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا مثلا على الاثم فقط، على الاثم لا يشك، ولكن انا لا يفعل هذا العقد. اذا زوجت رجلا لا يصلي العقد باطل، النساء فيصحيح، لان الذي يترك الصلاه متعمدا يكون كافرا ثابتا الى الدين، والمسلمه لا تزوج الى الكافر. الحاصل انه لا يجوز لك ان تزوجها اياه، ولا يفعل ان تزوجها اياه الا اذا فات الى الله قوله صحيحه وحافظ على الصلوات، فحينئذ زوجها. اما ان تزوجه وهو لا يصلي فهذا حرام عليك ولا يفعل العقد. لا إذا لو أنت به الصلاة فهو صلاة، نعم هذا كناية أقرته إلى البيت كناية إذا نويت في الطلاق صار الطلاق هذا يلزمك طلقة واحدة إذا رجعت إلى البيت يلزمك طلقة واحدة تراجعها ويقال عليها طلقتان لا لا يحتاج من هولا لا بد أن يعلم الشرطاوي يعرفها بكل تفاصيلها يشتريها بثمن الحال أو بثمن المؤجل مخطط أو غير مخطط وأما استلامها وكونه يتأخر الاستلام هذا لا بأس به حسب الشرط مسألة الاستلام حسب الشرط التي بين المتعاقدين ولكن لا يجوز له بيعها إلا بعد قبضها قبضا تاما ومعرفتها معرفة تامة لا
يقول السائل أنا مسؤول عن مسؤول جميعا وأتابع مسؤول المكان والسكن لملاحظة المسؤولين عن السؤال
نعم
يقول أنا مسؤول عن مسؤول جميعا وأتابع مسؤول المكان والسكن لملاحظة المسؤولين عن السؤال وحسين على السؤال وأحيانا تكون لي صلاة الجماعة وأصلي وحدي أنا أعلمهم في هذا الدعم وما أبلغهم في هذا
إن كان هذا من صفة دائمة إلى لا يجوز فترة الصلاة فترة الثانية هؤلاء لكن إذا علمت أنهم ما يصلون اتخذ إجراء آخر اتخذ معهم إجراء آخر لأن فرع بشأنهم إلى المسؤولين ورؤسائهم أما أن يتكرر عليهم في الوقت يروح لهم وهم معروف من الله عندهم رغبة الصلاة فهذا يبين عليه فترة الصلاة أنهم ليس فيهم أمل أنهم ينفقون هؤلاء لابد من رفعهم إلى المسؤولين عنه باتخاذ اللازم معهم حتى يلتزموا بالصلاة أما إذا كان هذا بعض الأحيان يعني ذهبت مرة لمراقبة نحل أو للتأكد من نحل ومن أهله فكانت الصلاة فلا بأس يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد علم الأمر بالصلاة والإطعام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال وآمر رجالا معهم حجم من خطر ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار إذا كان هذا في بعض الأحيان وفي أمر ينتهي ولا يتقرر فلا ولو تقرر الصلاة لأن هذا علاج لمسألة واقعة ولا يتقرر لا إذا كان في جلوس معهم طمع في هدايتهم والتكرار النصيحة معهم هذا شيء طيب أما إذا كان جلوس معهم من باب الاستئناس معهم وترك الإنكار عليهم فهذا لا ينبغي لا ينبغي أن يستجيب معهم يعني مجرد مستجيب ولا تنكر عليهم ولا تجيلهم ولا تدعوهم وإنما كان حسن في اليوم وكان حسن في اليوم وهم على هذه الحالة هذا لا ينبغي يقول إذا كان الواقع الذي ذكرته بسبب الجهاد والخطر على النساء فلا بأس التوكيل وما دمت عليه عنهن الحمد لله. الوكيل يقوم مقام الموكل عند الحاجة، وهذه حاجة ازدحام خطر، لا حاجة للتوكيل، فهل لك رائدان؟ ما دمت عليك عن أمة في هذه الحالة الحمد لله، الرمي صحيح وليس عليك من شيء. لا تقتل، هذا حرام، لا يجوز تسأل عن زوجك ولا تسأل عن أحد من المسلمين، حتى الدواب والمسافر والبطاعة لا يجوز لعنها. اللعن كلمة خبيثة، كلمة وقحة، ويرجع اسمها على ما قال إذا كان من قيل فيه ليس أهلا لها فارجع على صاحبها ويكون الإثم عليه. فلا يجوز لعنها لأحد من المسلمين، خصوصا الزوجة أم أولادك وقريبتك، هذا أمر لا يجوز. عليك بالتوبة إلى الله عز وجل وعدم العودة لمثل هذا. وأما الكفارة هو ليس عن الكفارة إلا التوبة والاستغفار. نعم.
يقول الثالث: إذا دخل المسلم إلى مستحق نظرة زيارة المسجد الهروي وبقي يتمنين أيام يصلي في المسجد، فهل من السنة أن يذهب زيارة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه كلما دخل المسجد؟ أم أن هذا جاء مع الصلاة صلى الله عليه وسلم لاتخاذ صلاته وليدا؟
ليس هذا من السنة. تردد على القبر ليس من السنة، ما كان هذا يفعلون هذا، وإنما المرة الأولى حينما يقدم المسافر ويصلي بالمسجد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وعلى المسلمين في البقيع في الشهداء. وأما إن كل دخل يذهب للقبر ويسلم عليه هذا خلاف السنة، أليس هو من عمل السلف الصالح؟ وهذا الاتحاد قدره عيدا، لأن العيد هو الذي يتكرر ويعود تكرار السلام كل ما دخل هذا من اتحاده عيدا.
يقول فضيلة الشيخ: يغفل كثير من الناس عن الدعاء بالنسبة للوالدين، فما أثر الدعاء في حياتهما مأجورين؟
الدعاء للوالدين من البر بهما، من البر بهما أحيانا وأموات. الله جل وعلا يقول: وقل ربي وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا دعاء لهما أمر الله تعالى به سواء كانوا أحياء أو أموات. رب اغفر لي ولوالدي، هذا في القرآن، يبدأ بنفسي ثم بوالدي ثم بالمؤمنين، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. والله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم.
أحسن الله إليكم. من الأردن الأخت المستمعة منى ألف ألف تقول: ما أفضل الأذكار التي يجب أن يرددها المسلم الشيخ إذا دخلت العشر الأوائل، إذا دخلت العشر الأول من رمضان؟
ليس هناك أذكار مخصوصة لرمضان، يذكر الله بما تيسر له من الأذكار، بالتسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن وهو التحميد وغير ذلك من الأذكار. ليس هناك ذكر في رمضان خاص، إلا تلاوة القرآن في رمضان فإنها من أعظم الذكر، وتلاوة القرآن في رمضان أفضل من تلاوته في غيره لأنه فيه أنزل القرآن.
وإذا كانت فضيلة الشيخ تستفسرين عن العشر الأول من ذي الحجة، هل هناك أذكار مشروعة؟
العشر الأول من ذي الحجة الأذكار المشروعة تكبير، تكبير المطلق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يكرر هذا ويردده في الليل والنهار وفي المسكن وفي المسجد وفي المتجر وفي الطريق، يكثر من التكبير في عشر ذي الحجة. نعم.
أحسن الله إليكم أستاذ صالح. تقول السائلة أيضا من الأردن: من هم الذين يعطون من الزكاة من أهلي وأقاربي مأجورين؟
الذين لا ترثينهم بفرض ولا تعصي، إذا كنت محجوبة من الإرث منهم وهم فقراء فأعطيهم لأجل الشرطين أن يكونوا فقراء مستحقين. والشرط الثاني أن تكوني محجوبة عن الإرث منهم. نعم.
جزاكم الله خيرا لفضيلة الشيخ. السائلة التي رمزت لاسمها بألف ألف من القصيم تسأل عن نفس المصحف والقراءة من للمرأة لمن عليه حدث.
لا يجوز مس المصحف لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمس القرآن إلا طاهر. فلا يجوز للمحدث حدثا أكبر أو أصغر أن يمس المصحف.
لا. أحسن الله إليكم. هذه أختكم فائزة تقول إذا أفطرت المرأة يوما من رمضان ولم تقضي هذا اليوم حتى جاء رمضان الثاني ماذا يلزمها يا فضيلة الشيخ؟
إن كانت أخرت القضاء لعذر حتى أتى عليها رمضان الثاني فليس عليها إلا القضاء بعد ما ينتهي رمضان الثاني. أما إن كانت أخرته من غير عذر فإنه يجب عليها أمر الأول القضاء لا بد منه بعد رمضان، وثانيا اطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة فضيلة الشيخ زوجي متهاون بالصلاة يصلي احيانا ويترك احيانا ولي منه ثلاث اولاد ماذا يجب علي تجاه هذا الزوج مأجورين؟
الواجب مناصحته فان تاب الى الله وحافظ على الصلاة وإلا فاطلب الفراق به ولا يجوز لك البقاء معه وهو لا يصلي لأنه كافر حتى يتوب إلى الله. فإن تاب وحافظ على الصلاة فتبقى معه، وأما إذا استمر على ترك الصلاة متعمدا فهو كافر ولا يجوز لك البقاء معه الطالب بالفراق. لا.
أحسن الله إليكم يا شيخ. سين ميم صاد من جدة يقول ما حد الإسراف المنهي عنه في القرآن والسنة فضيلة الشيخ؟
الإسراف هو الإنفاق الزائد، الإنفاق الزائد عن الحاجة، الإنفاق الزائد ينفق على نفسه نفقة زائدة لا يحتاج إليها ويتوسع في المآكل والمشارب، قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكذلك الإنفاق من التبرعات الكثيرة التي فيها تبذير وإسراف، تبرعات إذا كانت في سبيل الخير وفي عمل البر ولو كانت كثيرة أجرها أعظم، لكن إذا كانت التبرعات ليست في سبيل البر ولا في سبيل الخير وإنما هي أعطيات للناس غير المحتاجين وهدايا وما أشبه ذلك وبذخ وعمل الولائم الكبيرة والإكثار من الأطعمة في المناسبات، هذا هو التبذير. الله جل وعلا يقول وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالإنفاق إذا كان في غير بر الإنفاق الكثير، الإنفاق الكثير إذا كان في غير بر فهو إسراف، وأما إذا كان في طريق بر فهو طاعة ولو كان.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل صاد ميم سين كلنا نطلب حسن الختام في هذه الحياة الدنيا، يقول ما الأمور المعينة على حسن الختام للمسلم فضيلة الشيخ؟
المداومة على العمل الصالح، لأن من عاش على شيء ختم له به، فيداوم على العمل الصالح والطاعات فإنه حري أن يختم له بالخير، والابتعاد عن المحرمات والمعاصي لئلا يختم له بشر. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تسأل عن سفر الشغالة مع الأهل مع أهل البيت لغرض العمرة علما بأنه لا يوجد معها محرم. شيخ
الشغالة إذا كانت مع الأسرة ولا يخلو بها رجل ولا يخشى منها فتنة وهي مع أسرة مع نساء فلا بأس أن تخرج معه، لأن بقاءها في البلد وسفرهم عنها أيضا يعرضها للفتنة أكثر، وكونها معهم ويحافظون عليها وتكون مع النساء هذا أخف ضررا من بقائها في البيت. وعلى كل حال سفرها بدون محرم حرام، ولكن إذا كانت مع أسرة فسفرها معهم أخف ضررا من بقائها في البلد.